بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء هو اللقاء الثالث من لقاءات هذه الدورة العلمية، ومع فن عظيم من فنون العلم التي لا يستغني عنها طالب علم إن أراد أن يرتقي في العلم والاستنباط ودقائق الفقه، ألا وهو علم أصول الفقه. ومحاضر هذه المادة هو الأخ الكريم الشيخ سعيد سالم، حفظه الله تعالى ووفقه وسدده، ونغتنم وجوده بما نستفيده إن شاء الله تعالى منه. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في فسيح جناته يوم القيامة كما جمعنا في بيت من بيوته في الدنيا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه عنوان السعادة لمن تأمل وتدبر. الكلام والتعليق على رسالة الشيخ السعدي رحمه الله، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. في حقيقة الأمر هذا أشبه بالمذاكرة فيما بيننا، فكلنا من طلبة العلم ولا نزكي أنفسنا، ولكن هذا ما يظهر لنا من حضورنا إلى بيت من بيوت الله تعالى. والحضور فيه أجر عظيم وثواب جزيل لا يخفاكم، لكن أذكر نفسي وإياكم بأمر عظيم جدا لا بد من أن نستحضره باستمرار، ألا وهو الإخلاص في طلب العلم. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. والعلم إذا طلب لله ارتفع صاحبه وانتفع بعلمه وبارك الله له فيه، وإذا طلب لغير الله لا يبارك لصاحبه فيه، بل يكون وبالا عليه. ولا يخفاكم ما ورد من أحاديث ترهب وتحذر من ذلك، كحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم قارئ القرآن يعرفه الله نعمه فيقر بها فيقول: وماذا فعلت؟ فيقول: تعلمت كتابك وعلمته فيك لأجلك. فيقول: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. فيؤخذ فيكب على وجهه في النار. هذا الحديث كان إذا سمعه معاوية رضي الله عنه يبكي حتى يغشى عليه. من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. سئل: كيف تصحيح النية؟ قال: أن تطلب العلم لرفع الجهل عن نفسك ثم عن غيرك، لا تطلبه استكثاراً، أطلب العلم لغايته وهو العمل. جاء عن بعض السلف رحمه الله من أهل الحديث أنه بحث لحديث واحد أكثر من 100 طريق، فلما نام وكان فرحاً بذلك رأى بعض علماء الحديث في المنام فأخبره بما فعل، فقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أنت لست بحاجة لهذا، أنت بحاجة للعمل، وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. العلم إخواني، العلماء قسموه إلى قسمين، أو العلوم: علوم غاية تطلب لذاتها كعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم الفقه، وعلوم آلة تدلك على علوم الغاية وتساعدك على فهمها والدخول فيها. فوضعوا علم النحو لفهم النصوص الشرعية لأنها نزلت باللغة العربية، ووضعوا أصول التفسير لتفتح باب التفسير أمام طالب العلم، ووضعوا علم أصول الفقه لأجل أن يسهل الفقه على طالبه. وكان السلف رحمهم الله يهتمون بجانب الأولويات في الطلب، فكانوا يدرسون الأصول ويدرسونها قبل الدخول في هذه العلوم. وقديما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. روى الذهبي عن ابن عيينة قال: أتيت الزهري وهو عند سارية عند باب الصفا، فجلست بين يديه فقال: يا بني، قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قال: تعلمت الفرائض؟ قلت: بلى. قال: كتبت الحديث؟ قلت: بلى. لماذا سأله هذه الأسئلة؟ هذا ما ينبغي أن يقدم قبل طلبك للعلم. وعن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، أي هذا العلم، وعنده عبد الله بن عبيد، فقال لابن عمير: قرأت القرآن؟ قبل أن تطلب هذا العلم، علم الحديث، قرأت القرآن؟ قال: لا. قال: فاذهب فقرأه ثم اطلب العلم. قال: فذهبت زمانا ثم حفظت القرآن ثم جئته، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة، أي علم المواريث، ثم جئت فقال: الآن فاطلب العلم. فلزمت عطاء 17 سنة. ومن أجل علوم الدين وعلوم الغاية علم الفقه. وعلم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بالعباد في تعاملهم مع الله تعالى، التي تشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما يحبها الله تعالى ويرضاها. وبالفقه يعبد العبد ربه، ويدخل الفقه في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هنا بمعنى التوحيد، وبمعنى أداء ما أمرك الله عز وجل به. والناس في العبادة على 3 أصناف. الصنف الأول: قوم رزقهم الله العلم ولم يرزقهم العمل، وقد ذمهم الله تعالى ووصفهم بوصف شنيع، فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الصنف الثاني: من يعمل ولا يعلم، وقد ذمهم الله سبحانه وتعالى. والصنف الثالث: وهم أهل الخير والفضل وأهل النعمة، وهم أهل العلم والعمل، وقد جمع الله هذه الأصناف 3 في آية واحدة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، والمغضوب عليهم هم أهل العلم بلا عمل، والضالون هم أهل العمل بلا علم. والعالم العابد أحب إلى الله تعالى من العابد الجاهل، كما تعرفون من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولأجل الدخول إلى باب الفقه لا بد من دراسة علم أصول الفقه، لأنه يفتح لك أبواب الفقه ويفتح لك مغاليقه وييسر عليك فهمه. هذا العلم يهدف في المقام الأول والمقصد الأساسي منه إلى بيان طريقة الاستنباط الصحيح من الأدلة الشرعية، من الأدلة الأصلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبعد ذلك الأدلة التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ومراد رسوله بالكتاب والسنة، هذا المقصد الأساسي من هذا العلم. وقال رحمه الله: الفقيه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً. قال الشيخ السعدي رحمه الله في رسالة كذلك يسيرة طيبة اسمها الرسالة المختصرة في الأصول، غير رسالتنا الموجودة معنا، مبيناً هذا العلم، فيقول: فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحرام والحلال، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هذا هو المقصد الرئيس من تعلم أصول الفقه. وعلم الأصول ليس مختصاً بالفقه فقط، بل يدخل في علم العقيدة ويدخل في علم التفسير، لأنه يتعلق بالاستنباط من النصوص، والعقيدة تبنى على النصوص، والتفسير كذلك يبنى على النصوص. فكل مسألة نحتاج إلى بيان حكمها لا بد من دليل صحيح واستدلال صحيح، فليس كل دليل يصلح أن يستدل به في هذه المسألة، كما سيبين الشيخ السعدي رحمه الله في رسالته هذه. نضرب مثال يسير اتضح منه المقال: حكم الصلاة، صلوات الخمس، ما دليله؟ طبعا الآن بعد صلاة العشاء وأنتم بعد العصر والمغرب، فالآن يصيبكم كسل، وهذا الوقت جيد لي ولكم، لي أنا لأن مفتوح الساعة 12 تقريبا، الأمر واسع، ولكم السلبية اللي هي التعب، فلا بد أن تتنشطون شوي، فنريد مشاركتكم. طيب، ما الدليل على وجوب الصلوات؟ أنت شو اسمك؟ إبراهيم، تفضل. لا، بغينا الولد الله يبارك فيك، تفضل. شو الدليل على أن الصلوات الخمس واجبة؟ ها، من يساعده من الصغار؟ تعذرون، نحن في المدارس متعودين على الصغار، الكبار ها، تفضل. شو الدليل؟ قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، هذا الدليل ما وجه الاستدلال منه؟ الأمر أقيموا، يأتي الأصول فيقول: نظرنا في نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء، فرأينا أن الكتاب والسنة يدلان على أن كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب والإلزام ما لم يصف صارف، وهذا أمر سهل في باب العقيدة، ولا بد من الاهتمام بالأصول في بأصول الاستدلال هذه حتى في باب العقيدة. حكم دعاء غير الله سبحانه وتعالى، الكل يعلم أنه باطل ومحرم. من الأدلة على ذلك قول ربنا عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلو قال قائل: هذه الآية خاصة بالعامة وبالأحجار والأشجار، أما الأولياء والصالحين فلا يدخلون في هذه الآية لمكانتهم عند ربهم سبحانه وتعالى لهم مكانة وليس لهم مكانة؟ نقول لهم مكانة. نقول كلامك غير صحيح، لأن دلالة الآية عكس ما تقول. فالله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأحدا نكرة في سياق النهي فتعم، وهذا ليس من كلام المتأخرين، من كلام اللغويين حتى قبل التشريع، فهذه من الدلالات اللغوية. طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات: يثبتون الأسماء والصفات وينفون عن الله تعالى التمثيل. ما دليل ذلك من الكتاب؟ سهل، تفضل. دليل ذلك من الكتاب إثبات بلا تمثيل. بارك الله فيك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين النفي؟ ليس كمثله شيء. أين الإثبات؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء، شيء نكرة وردت في مجال النهي أم النفي؟ النفي. ليس كمثله شيء فتعم. فنحن نقول إن الله عز وجل لا يماثله شيء أبدا، ثم نثبت له كما أثبت لنفسه. والتمثيل في هذا الباب كثير جدا. وأما موضوع أصول الفقه فهو الكلام على الأدلة الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك مما سيأتي بيانه من حيث الحجية وما يتعلق بها من أحكام، والأحكام الخمسة من حيث ثبوتها: الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة والاجتهاد والترجيح ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الأمر: صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته، فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي، وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض. فهذا هو موضوع أصول الفقه. وأما واضعه فأول من دونه كعلم مستقل هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل علم أصول الفقه علم محدث أم له أصوله في الشرع؟ له أصوله في الشرع من جهة، ومحدث من جهة. أما من جهة ثبوت أصوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد استعملوا دلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من مجالات علم الأصول في الأحكام دون أن تدون. وأما كونه محدثاً فهو تدوينه في علم واحد مختص به. وأصول الفقه مر بأطوار يمكن أن نقسمه إلى قسمين: ما قبل التدوين وما بعد التدوين. ما قبل التدوين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين. المصدر الرئيس للتشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام ويبين دلالات الألفاظ. ومن ذلك ما ورد عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك أنهم فهموا العموم من النص، فقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي فتعيد فتفيد العموم. فلذلك قالوا أينا لا يظلم نفسه؟ ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره، ظلم الإنسان لربه. قالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فخص النبي صلى الله عليه وسلم العموم الوارد في الآية بآية أخرى، فحمل العام على الخاص. كذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم العموم وبين أن له صيغة، كما جاء في صيغة التحيات لما يقول العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فقوله عباد الله جمع مضاف، وهذا من صيغ العموم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان له اجتهاد، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة لم يكن مصدر تشريع، لأن اجتهاده كان يرجع إلى حكم الوحي، فإن كان صحيحاً أقر عليه، وإن كان مخالفاً للصحة أرشد وصحح للحق. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حث صحابته على الاجتهاد. من يحفظ حديثاً في هذا؟ تفضل. اجتهد برأيي ولا آله. قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ فقال اجتهد رأيي ولا آله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد. وهذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، لكنه عمدة عند أهل الأصول. كذلك فضل، هذه أمثلة، نريد حديث يشجع ويرغب في الاجتهاد. جائزة موجودة في كتاب. تفضل. جزاك الله خير، صحيح، أحسنت. هذا حديث مرغب في الاجتهاد. موضوع عندك بقى. قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب، فاجتهد فأصاب، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. والأمثلة من اجتهاد الصحابة كثيرة جدا، لكن نذكر منها ما يبين المقال، ما رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل فعله بماذا؟ باجتهاده، لأنه لو كان منصوصا عليه لما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني، فقلت إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي شيئا، فأقره على اجتهاده. ما حصل لعمار بن ياسر وقد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، قاس التيمم في الجنابة على الغسل، الغسل تعميم الجسد كله بالماء، إذن التيمم يكون مثله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. ومثل ما ذكر أخونا جزاه الله خير قصة لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، وحصل اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهادهم. كذلك قاس صلى الله عليه وسلم في غير ما حادثة واستخدم القياس، فمن ذلك عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فقاس صلى الله عليه وسلم حقوق الله على حقوق العباد في وجوب القضاء. هذا العهد النبوي الكريم استخدمت فيه أصول الفقه بالدلائل العامة المعروفة دون تدوين، ثم جاء بعد ذلك عهد الصحابة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا اكتمل التشريع. ولكن ظهرت أدلة أخرى، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتمدون فيما يظهر لهم من حوادث ونوازل على الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا لجأوا للاجتهاد كما حثهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. وتميز هذا العصر كما ذكرت بظهور بعض الأدلة، منها الإجماع، والإجماع بعد عصر النبوة ولا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتماع مجتهد الأمة على حكم نازلة معينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما رواه ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين. وهذا من أبو بكر رضي الله عنه، الصحابي الجليل المعروف، فإذا جهل الحكم خرج يسأل، فغيرهم من باب أولى. فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. كذلك من صور الإجماع اللي حصل إجماعهم على جمع المصاحف، وإجماعهم على قتال مانع الزكاة، وإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. من الأدلة كذلك اللي استعملها الصحابة وكانت موجودة من قبل القياس، وركزوا عليها وحثوا عليها بالنص كما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه الشهير إلى أبي موسى الأشعري، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه. وقد قاس الصحابة رضوان الله عليهم في مواقف كثيرة، كذلك استخدموا المصالح المرسلة، وظهرت بصورة أكبر في زمن الصحابة. فالمصالح ثلاثة: مصلحة معتبرة وهي ما أقرها الشرع، ومصلحة ملغاة وهي ما ألغاها الشرع ومنعها، ومصلحة مرسلة لم يأتي فيها دليل بالإباحة أو المنع. رابعاً: العمل بالناسخ والمنسوخ، كذلك استعمل في زمن الصحابة كما جاء عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه المسألة ثارت بين الصحابة. المرأة التي يموت زوجها وهي حبلى تعتد بالولادة أم تعتد ببلوغ أربعة أشهر وعشرة؟ قال بعض الصحابة: تعتد بأبعد الأجلين، يعني لو كانت لو توفي زوجها في الشهر الأول فما تعتد 4 شهور و10 أيام، وإنما تعتد إلى أن تضع 8 شهور 9 شهور، هي وحظها. وإن توفي زوجها وهي في شهرها 9 فتعتد 4 شهور 10 أيام، أبعد الأجلين. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: من شاء لاعنته ما نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفات عنها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا المثال يصلح للنسخ ويصلح كذلك لحمل العام على الخاص. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم علماء بالأصول. طيب، قبل لا ننتقل للنقطة التالية، موضوع الحمل وموضوع الوفاة ذكرني بلغز شهير لكن نسأل عنه. يقال أن امرأة ورثت من زوجين في يوم واحد، هذا اللغز شهير جدا، لكن على الأقل تحركون الأفهام في هذه المسألة. امرأة ورثت من زوجين في يوم واحد، من الصبح، من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروبها، أنت تعرفها. تفسر، تفضل، من يفسر لنا؟ بس ما في جائزة لأنه مشهور، ما أصبح مشهور. امرأة ورثت من زوجين في يوم واحد، في من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ماشي عندي لها الماي. تفضل.
مات عنها وهي حامل فوضعت فيها نفس اليوم، انتهت عدتها ثم تزوجت آخر وتوفي عنها.
بارك الله. هذه المرأة متزوجة وهي حبلى في الشهر 9، فتوفي زوجها في أول النهار، فمن شدة الحزن أو الفرح وضعت، ثم في منتصف النهار تزوجت آخر، وهذا من شدة نكده معها مات قبل المغرب، فترث منهم ثنيت. طبعا وإن كانت هذه غير متصورة لكن تذكر في هذا الباب للتريض كما يقولون. كذلك في عهد الصحابة استخدموا دلالات الألفاظ وقواعد الأصول، ثم جاء بعد ذلك عهد التابعين. كم كملنا؟ زين، شوف طالع الساعة. سار التابعون على منهج الصحابة رضوان الله عليه في طريقة استنباط الأحكام، لكن ظهر لهم دليل آخر من الأدلة الإجمالية، وهو مذهب الصحابي، حيث كانوا يحتجون بأقوال الصحابة الكبار فيما لا نص فيه. وفي هذه الحقبة بالذات توسعت دائرة الاجتهاد لأسباب، منها أولاً كثرة الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية، كذلك تفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار، وهذا العصر شهد جملة من الحوادث والمستجدات، وشهد كذلك ظهور مدرستين للفقه، مدرسة أهل الحديث في المدينة التي كانت تعتمد على الحديث والنصوص الشرعية وفتاوى الصحابة، وطريقة أهل الرأي أو مدرسة أهل الرأي في العراق القائمة على الاعتناء بالفروع الفقهية والرأي. هذه المرحلة الأولى، مرحلة ما قبل التدوين. المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين، وتبدأ من عهد الشافعي رحمه الله تعالى بتأليفه لكتاب الرسالة ليكون أول كتاب في هذا العلم. والشافعي رحمه الله آتاه الله عز وجل من المواهب والأمور ما جعلته متصدراً وقادراً على التأليف في هذا الباب، لأنه درس أولاً في مدرسة أهل الحديث عند الإمام مالك، فالإمام مالك شيخه، ودرس عند تلامذة أبي حنيفة عند محمد بن الحسن الشيباني، فجمع بين المدرستين، ودرس كذلك على علماء مكة والشام، ودرس اللغة العربية عند أهلها، فلبث في قبيلة هذيل سنين، وكانوا من أفصح العرب، وكتب إليه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى المتوفى في عام 198 هجرية رسالة يطلب منه كتاباً يوضح له طرق الاستنباط، فكتب له الرسالة وتسمى الرسالة الأولى أو الرسالة القديمة. ولما قرأها ابن مهدي قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل، وقال: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. وقال الإمام أحمد: كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. ثم لما خرج الشافعي رحمه الله إلى مصر أعاد تصنيف الرسالة، وهي الرسالة الجديدة، وهي المتداولة اليوم بين الأيدي. وبعد رسالة الشافعي رحمه الله تعددت طرق التأليف في أصول الفقه، واشتهرت ثلاث طرق. أول طريق أو أول مدرسة وأول اتجاه سميت باسمه طريقة الشافعي، وسميت بطريقة الجمهور لأنها هي طريقة مالك وطريقة أحمد وطريقة الشافعي. فالشافعي أخذ عن مالك وأحمد أخذ عن الشافعي. ومنذ قليل كان الدكتور صالح يتكلم عن أجل إسناد، وهو رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي. وتجلى هذا الأمر في الطريقة الأولى وهي طريقة الجمهور، وسميت بطريقة الشافعي لأنه أول من كتب فيها، وسميت بطريقة المتكلمين. والمتكلمون مفسر ولا نعدي؟ هم أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، وللأسف سميت باسمهم لأنهم تكلموا فيها وخاضوا فيها أكثر من غيرهم، بل طغت كتبهم ومؤلفاتهم على كتب أهل السنة والجماعة. هذه الطريقة تميزت بالعناية بالقواعد والاستدلال لها من جهة النص والعقل، ولكن قصرت في جانب وهو التمثيل وبناء الأصول أو الفروع على الأصول، فقلت فيها الأمثلة الفقهية لدرجة أنك تمر على الكتب جميعها فما تجد إلا مثال واحد. فلو تقرأ مثلا في تعريف النص عندهم فيذكرون النص ويذكرون لمثال واحد، تلك عشرة كاملة، وكأن القرآن الكريم والسنة لا نص فيها إلا هذا، لا يحتمل إلا معنى واحد. فقلت فيها الأمثلة، ثم أكثروا فيها من الجدليات والمسائل التي لا دخل فيها أو لا دخل لها بأصول الفقه أو بالفقه، وذلك ناتج عن علم المنطق الذي أدخلوه في أصول الفقه. من أشهر كتبهم المعتمد لأبي الحسن البصري المعتزلي، والبرهان للجويني. البرهان من الكتب التي وضعها الجويني، وقد نقل ما فيها عن الباقلاني المعتزلي، ووضع كتابه البرهان على طريقة لم يسبق إليها، وكان من الصعوبة بمكان حتى وصف بأنه لغز الأمة، سمي كتابه لغز الأمة. فما دام أنه لغز الأمة ما نحتاجه، لأن الدين سهل ويسير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. فما دام أنه غير مفهوم فتركه أولى. ثم جاء بعده الغزالي أو الغزالي، فأتى بكتابه المستصفى ونظر ولخص فيه كتب شيخه الجويني وما كتبه الباقلاني وعبد الجبار وأبو الحسين البصري، ثم صاغها جميعا في هذا الكتاب وهو المستصفى، حتى قيل هو مغن عما قبله وعمد لمن بعده. ولخص كذلك بعض هذه الكتب الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام. هذه الطريقة كما ذكرت لكم غلب عليها أهل الكلام وأدخلوا فيها ما ليس منها، ولذلك قام أهل السنة بتنقيحها وبيان الحق فيها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم، وفي زماننا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. ومن الكتب اللي ألفت بخصوص هذه المسألة بالذات عندي كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد القادر في مجلد واحد، فقد بين بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه التي أصلها في أصول الدين، وكذلك رسالة جامعية صادرة عن الجامعة الإسلامية عنوانها مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه للدكتور خالد عبد اللطيف محمد نور، فأنصح باقتناء هذين الكتابين. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية، وسميت بطريقة الحنفية لأن أكثر من كتب فيها من الحنفية، وسميت بطريقة الفقهاء لأنهم أكثروا فيها من نقل مسائل فقهائهم. هذه الطريقة بنيت على جمع فتاوى فقهاء الأحناف والتأليف بينها والنظر فيما هو متشابه منها، ثم وضعوا قواعدهم بالاعتماد على مسائل محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر والإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. هذه الطريقة اعتمدت على التفريعات الفقهية وافتقرت إلى التأصيلات النصية من المأثور والمنقول. من هذه الكتب من كتبهم أصول الكرخي المعتزلي، وهو أقدم كتاب مطبوع للحنفية في أصول الفقه، كذلك الفصول في الأصول للجصاص، ويعتبر أول كتاب متكامل للحنفية في أصول الفقه، وكتاب أصول الدبوسي، وكتاب تقويم الأدلة له أيضا، وقد رد عليه أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة، وكتاب كنز الوصول إلى معرفة الأصول البزدوي وأصول السرخسي، ثم جاء البزدوي فاختصر أصول السرخسي في كتابه المنار أو النسفي، جاء النسفي وليس البزدوي، النسفي فاختصر أصول السرخسي وأصول البزدوي في كتابه المنار، وهذا المتن أصبح عمدة في المذهب الحنفي. ثم جاءت طريقة أخرى وهي طريقة الجمع بين الطريقتين، الجمع بين الطريقتين، ومن الكتب المشهورة في هذا جمع الجوامع للسبكي الشافعي والتحرير لابن الهمام الحنفي، وجرت عادة المصنفين بعدهم على الجمع بين الطريقتين. والصواب في منهج التأليف في أصول الفقه ما ذكره ابن تيمية رحمه الله بقوله: فمن بنى العلم، فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على كتاب الله والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. يقول: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على كتاب الله والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ومن أهم كتب أصول الفقه على طريقة أهل السنة والتي تناولت الأصول بالبحث وبنائها على النصوص الشرعية وأقوال السلف رحمهم الله تعالى، أولاً كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وله بعض الأبحاث والرسائل في كتابه الأم المتعلقة بالأصول مثل كتابه إبطال الاستحسان، وله رسالة في خبر الآحاد، كذلك من الكتب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وخصوصا في المجلد الثاني فقد تطرق لبعض مسائل أصول الفقه، كذلك كتاب قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني، وكتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. هذا الكتاب تلخيص أو تهذيب للمستصفى، ويحلى ويكمل بمذكرة الإمام محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء، مذكرة أصول الفقه، فقد وضع مذكرة على روضة الناظر. وكذلك من الكتب كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عموما، فله تأصيلات في كتبه المنتشرة وله كتب في أصول الفقه. من كتبه في الأصول مذكرة اللي ذكرناها الآن، مذكرة في أصول الفقه، وله كتاب طبع مؤخراً اسمه مدارج الصعود إلى مراقي السعود، هذا جمعه وأكمله أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي عن دار ابن رشد، فقد أملاه عليه الشنقيطي رحمه الله. وله رسالة منع المجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هذا كله في أصول الفقه، وآداب البحث والمناظرة. وله كتاب اسمه شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود، وقد طبعت كتبه تحت عنوان آثار الشيخ العلام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن دار عالم الفوائد. وتستلذ بالأصول وأنت تقرأها في كتاب أضواء البيان أثناء تفسيره للأحكام، فإنه رحمه الله يطبق هذه الأصول والقواعد على الأحكام. فأنصحكم بقراءة هذا الكتاب والنظر في طريقة الاستدلال بالأدلة الإجمالية في استنباط الأحكام. كذلك من الكتب السليمة في هذا الباب كتب ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وما ألف فيها من جمع لأهم قواعد، أو ما ألف فيها من جمع لأهم قواعد ودلالات الأصول. وله رسائل منثورة في مجموع فتاواه وفيما ألف، وتوجد رسالة دكتوراه طبعت في مجلدين بعنوان دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا وتوثيقا ودراسة، تأليف الدكتور عبد الله بن سعد، طبعت في دار كنوز أشبيلية، والآن المعرض قادم. كذلك كتب ابن القيم، ومن أشهرها إعلام الموقعين، وقد بحث الكثير من المسائل الأصولية كذلك في مؤلفاته الأخرى مثل بدائع الفوائد وكتاب زاد المعاد، ونثر الكلام على الأصول في بقية كتبه. وكتبه تتميز بالإضافة إلى العلم الشرعي أنها كتب أدبية يستلذ قارئها بها فرحمه الله تعالى. وتوجد رسالة جامعية في مجلدين عنوانها اختيارات ابن القيم الأصولية جمعا ودراسة لأبي عبد الرحمن عبد المجيد الجزائري، طبعت في دار ابن حزم. وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ممن أكثر من الاستدلال بالنصوص بأصول الفقه في باب أصول الدين، خصوصا في ردهم على المتكلمين. وفي زماننا ممن كتب في الأصول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتبه معروفة، منها شرحه على نظم الورقات، وله منظومة أصول الفقه وقواعده، وله كتاب الأصول من علم الأصول، وله شرح على كتاب الكوكب المنير شرح صوتي. هذه نبذة عن تاريخ أصول الفقه من حيث النشأة والتطور. أما استمداد هذا العلم ومصادره فأولا من قواعد اللغة العربية، فدلالات الألفاظ كلها مستمدة من اللغة العربية، استقراء نصوص الكتاب والسنة كقاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم، فهذا مأخوذ بالاستقراء والنظر في نصوص الكتاب والسنة. الآثار المروية كذلك عن الصحابة والتابعين، لأن هذا الزمن هو الزمن المبارك الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إجماع السلف الصالح رحمهم الله تعالى كذلك، وعلم المنطق والجدل يدخل في استمداد علم أصول الفقه. ما حكم تعلم هذا العلم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: معرفة أصول الفقه فرض كفاية. لماذا؟ لأنه يتعلق بالاستنباط من الأحكام، وسيأتينا أن من فوائد أصول الفقه في الدرس القادم استنباط الأحكام لما هو مستجد من الحوادث والنوازل، فهو فرض كفاية. قال: وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. ولكن لعامة المسلمين ممن يريد التخصص في الفقه يأخذ من أصول الفقه ما يحتاجه ولا يتبحر فيه، وهذا في علوم الآلة جميعها يأخذ منها ما يحتاج حتى لا تصده عن الغاية، غايتك الفقه، فلماذا تشغل نفسك بخلافات الأصوليين الجدلية؟ فخذ ما تحتاجه وتفقه فيه، وأما من أراد التخصص للرد على المخالفين فيه فله ذلك. هنا مسألة ذكرها أهل العلم، ماذا يقدم؟ هل دراسة الفقه أم دراسة أصول الفقه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على نظم الورقات، قال بعض العلماء: قدم الأصول حتى تبني عليه الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعضهم: بل يقدم الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه لا يبحث في الفقه وإنما يبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. قال: وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. فأنت إذا درست الفقه على فقيه فإنه لا بد وأن يستعمل أصول الفقه وقواعده في بيان الفقه. انتهينا من المقدمة، هذه مقدمة تعريفية لا بد منها، مع أن الرسالة تحتاج إلى وقت أطول من 5 أيام، لكن لا بد من تأصيل هذه المقدمة قبل الشروع في الكتاب. الكتاب مثل ما هو معروف لديكم رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ المفسر الفقيه الأصولي أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، المولود في عام 1307 للهجرة، وهذا الإمام عاش يتيم الأبوين، توفي والده وعمر الشيخ 7 سنوات، وتوفيت أمه وعمره 4 سنوات تقريبا، وتولت رعايته زوجة والده. حفظ القرآن بعد إتمامه 11 من عمره، ثم درس علوم التفسير والحديث والعقيدة والفقه والأصول والمصطلح، واعتنى بكتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وحصل له من ذلك الخير الكثير، وظهر تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتاباته، خصوصا في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه، حتى صار لا يتقيد بمذهب الإمام أحمد بل يرجح ما ظهر له الدليل. عرف رحمه الله بأخلاقه العالية، قال الشيخ البسام وهو من تلاميذه واصفا شيخه: له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد إلى البعيد والقريب، ويقابل بالبشاشة ويحيي بالطلاقة، ويعطف على الفقير والصغير، إلى آخر ما ذكر من وصفه رحمهم الله جميعا. وكان رحمه الله مجاهدا بقلمه ولسانه ضد المنحرفين عن الشرع والناشرين للبدع والمحدثات، فمن ذلك كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، وكتاب تنزيه الدين وحملته ورجال مما افتراه القصيمي في أغلاله. ومن أشهر تلاميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الله بن عقيل شيخ الحنابلة في عصره، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. وقد حصر الشيخ البسام مجموعة من تلاميذه أوصلهم إلى قريب 148 طالب. ومؤلفاته كثيرة جدا، لعل من أشهرها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، والقواعد الحسان في تفسير القرآن، ورسالة في القواعد الفقهية، وطريق الوصول إلى العلم المأمول، وطبعت كتبه الآن ولله الحمد والمنة تحت عنوان مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في 26 مجلد، وقد حصل عليها الكثير، وبعضهم لا تزال في الكرتون لم ترى النور إلى الآن. توفي رحمه الله في عام 1376 وعمره 69 سنة، ولمن أراد المزيد من حياة هذا العالم فليرجع إلى مقدمة مجموع مؤلفات الشيخ في المجلد الأول، فقد ذكروا ترجمة طيبة، وكذلك توجد له مواقف اجتماعية ذكرت عنه وفيها بعض الطرائف، ولولا الإطالة لذكرنا، لكن ربما نذكرها لاحقا. كم كملنا؟ ساعة، باقي 5 دقائق. ها أخواني تعبتم، لا تجاملوا. يقولون لأن أسكت والناس يقولون يا ليته يستمر خير من أن أستمر والناس يقولون يا ليته يسكت. فالأمر إليكم، تريدون أن نأخذ المقدمة ندخل فيها؟ أنت واحد. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. كما ترون، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف بالحمد لله سبحانه وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء. فقسم الأحكام إلى 3: أحكام قدرية، وأحكام شرعية، وأحكام أخروية. أما الأحكام القدرية فهي ما يجري في هذا الكون مما يتعلق بكل مكون وموجود من الخلق والرزق والإماتة والعز والذل والفقر والغنى ونحو ذلك. والأحكام الشرعية وهي ما يتعلق بأحكام المكلفين العلمية والعملية. وأما الأحكام الأخروية فهي ما يتعلق باليوم الآخر من الجزاء على الأعمال بالثواب أو العقاب. وهذه الأحكام خاصة بالله تعالى، لا يشاركه فيها أحد. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والفرق بين الحكم القدري والشرعي، هذه مسألة مختصة بجانب الاعتقاد، فمن يفرق لي بين الجانب بين القضاء القدري والقضاء أو الحكم القدري والحكم الشرعي؟ وله جائزة شيء. بسم الله، ما الفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي؟ أنت خذ نصيبك، إذا ما وجدنا نرجع لك. تفضل. جميل، لكن أنت ذهبت في مكان ومكان آخر، فنريد شيء متوافق كذا مع كذا. الحصول طيب، والثاني محبة الله، هذه في فرق آخر. هذا قبلك، تفضل. جميل، أحسنت. قصدك الحصول هو الوقوع، وتقابله بالآخر وهو احتمالا لا يقع الشرعي. فقالوا الحكم القدري لا بد أن يقع، لا بد من وقوعه، فوقوعه حتمي شاء الخلق أم أبوا. أما الحكم الشرعي فقد يقع من قبل الخلق وقد لا يقع. مثال الحكم القدري قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل كل الناس عبدوا الله بالتوحيد؟ الجواب لا. هل كل الخلق بروا بوالديهم؟ الجواب لا. أما القضاء الكوني فيقع ولا بد. مرضك قضاء كوني، موتك قضاء كوني، غناك قضاء كوني. لكن استجابتك للدعاء بأن تدعو الله عز وجل بأن يغنيك، هذا قضاء أو حكم شرعي. من جهة أخرى، الحكم القدري قد يقع فيه ما لا يحبه الله عز وجل كالكفر والذنوب. وأما القضاء الشرعي فإنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه. طيب السؤال، لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحكام هذه في مقدمة رسالته؟ قالوا الجواب لأن العبد لا يخلو من حكم من الأحكام حال حياته وبعد موته، فهو في حياته وبعد موته متعلق بأحكام الله تعالى، فهو خاضع للقضاء أو للحكم القدري والجزائي رغما عنه، ومأمور باتباع الحكم الشرعي، فإن حققه كان خاضعا لأحكام الله تعالى جميعها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في رسالته تفسير أسماء الله الحسنى، يقول: وأحكام الشرع متعلقة بما شرعه، والعبد المربوب لا يخلو منها أو من أحدها، فمن فعل منهم ما يحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان. ما هما؟ القدري والشرعي. ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه الحكم القدري، وهو طيب قلنا الكون القدري، شو هو الآن الحكم القدري اللي اجتمع في هذا اللي هو ترك الفعل ووقوع الذنب؟ فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره، ولم يوجد فيه الحكم الشرعي لكونه ترك ما يحبه الله ويرضاه. فهذا الأمر الأول، ذكر الأحكام بتقسيماتها لأن العبد لا يخلو من الانقياد لحكم من أحكام الله تعالى في حياته وبعد موته. ثانيا، موضوع الرسالة طرق استنباط الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل لأجل أن يعمل بها العباد، فهذه ثمرة الأصول. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. ما معنى الشهادة؟ ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ جماعة جاوبوا، ما أعطينا تحفظونها، هذه لكم. طيب اللي أجاب تفضل. لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله عز وجل. طيب ما الدليل على إضافة قيد بحق؟ هذه لها جانب عقدي لكن تنشيط. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. طيب: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. الشرك في العبادة معروف أنه صرف العبادة لغير الله تعالى، والشرك في الأحكام هو اعتقاد جواز التشريع مع الله تعالى. المشرع حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إن الحكم إلا لله. فالتشريع لله سبحانه وتعالى، والتشريع والحكم داخل ضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فهو متعلق بتوحيد الربوبية، لأن ربوبية الله تقتضي أن يكون هو المشرع للمربوبين وهو الحاكم بينهم، وداخل ضمن شرك الألوهية أو ضمن وداخل ضمن توحيد الألوهية. فالانقياد والتذلل والتعبد إنما يكون بالخضوع لأوامر الله تعالى وأحكامه، وداخل في توحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحكم والحكيم والحاكم. فمن شرع للناس أحكاما تضاهي أحكام الله سبحانه وتعالى وتنازعها فقد نازع الله عز وجل في أفعاله. ومن هنا نعلم أننا لسنا بحاجة للكلام أو على إضافة نوع من أنواع التوحيد خاص بالحكم، كما يسميه البعض توحيد الحاكمية أو يسمونه الشرك السياسي، فهذا لا نحتاجه لأنه من ضمن مفردات أنواع التوحيد. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. فالحكم لله عز وجل، منه يستمد ومنه يؤخذ. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما معنى الشهادة الثانية؟ ما معنى أشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ تفضل. سنت، بارك الله. الذي بين الحكم والأحكام. فرق بين الحكم والأحكام. الحكم بكسر الحاء هي المقاصد والعلل التي لأجلها شرعت الأحكام، وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي الشرعية. ومن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الحكمة لله تعالى في أفعاله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح، وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. لأن بعض أهل البدع ينكر أن يكون لله تعالى في أفعاله حكمة. نضرب أمثلة لبيان ذلك، مثل قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الحكم ما هو؟ وجوب غض البصر لأجل حفظ الفرج ولأجل تزكية النفس وطهارتها. قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذه الآية في بيان جواز زواج الرجل من مطلقة ابنه بالتبني. تبني حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيدا، وزيد تزوج من؟ زينب. وكان في الجاهلية الرجل لا يجوز له أن يتزوج من مطلقة ابنه بالتبني، فيعامل ابنه بالتبني معاملة ابنه الصلبي. فجاء الشرع فألغى هذا الأمر، قال: ادعوهم لآبائهم، وقضى على التبني. وحتى يقضي على آثاره أنزل هذا الحكم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الحكم الزواج من مطلقة الابن بالتبني. الحكمة من هذا الحكم عدم وجود حرج على المؤمنين في الزواج من أزواج أبنائهم بالتبني. ثم قال رحمه الله: الذي بين الحكم والأحكام ووضع الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها. ووضح، شو قلت أنا؟ ووضح، فعلا أخطأ مني أنا. ووضح الحلال والحرام. إذا حصل مني سبق فأخبروني، لأني أنا أقرأ وأنظر إليكم بعض الأحيان، أو أبحث عن شيء آخر أثناء القراءة، أو اختلاف النسخ. قال: ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها. قوله أصل الأصول وفصلها، هذا فيه إشارة إلى أن علم أصول الفقه مستمد من الشرع، كما ذكرت لكم في الطور الأول، فهو الذي أصل هذه الأصول، لكن من جاء من بعده هو اللي دونها وجعلها في مكان واحد ووضع عليها الأمثلة. قال: حتى استتم هذا الدين واستقام. وهذا مصداق لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. الثناء عليه في الملأ الأعلى. وما معنى الصلاة على آله وأصحابه؟ هل هي بنفس المعنى؟ غيرك؟ تفضل. الدعاء لهم بماذا؟ بالرحمة والمغفرة. تحفظون حديث في هذا يبين هذا المعنى؟ تفضل. هذا نفس الآن أنت جبت لنا نفس الإشكال الآن. شو معنى الصلاة هنا؟ تفضل. طيب نريد دليل فيه أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء. تفضل. في حديث أصرح، حديث الملائكة. تفضل. صلت عليكم الملائكة. رجعنا نفس الموضوع، الصلاة نبغى شيء واضح جماعة الخير، في أشياء صريحة تبين أن معنى الصلاة هنا معنى الدعاء. أحسنت، بارك الله فيك. تصلي عليه الملائكة، ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فهذه صلاة الملائكة، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وأفضل كتاب في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للشيخ من؟ ابن قيم رحمه الله تعالى. قال: خصوصا العلماء الأعلام، خصهم بالذكر لشرفهم وعلو مكانتهم، فهم أكثر الناس اتباعا لنصوص الشرع، ومن شرفهم أن قرن الله عز وجل بين شهادتهم وشهادته وشهادة الملائكة. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهم ورثة الأنبياء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. ومن أراد أن ينظر في فوائد العلم فلينظر إلى كتاب أو في كتاب مفتاح دار السعادة المقيم، فقد أطنب في ذلك وفصل رحمه الله. ثم قال: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه. لطيفة أي سهلة يسيرة بالنظر إلى ما هو من المطولات، لكن في الحقيقة حوت علما غزيرا جما يحتاج إلى تفصيل وتأصيل. وأسأل الله أن يعيننا جميعا على أن نمضي عليها دون إخلال بمقاصدها. قال: سهلة الألفاظ واضحة المعاني. وهذه ميزات هذه الرسالة، فهي بعيدة عن التعقيد الأصولي المبني على المنطق، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. وهذه في إشارة إلى أن الاجتهاد يحتاج إلى تأمل في الأدلة وطرق الاستنباط ومعاناة، ولا يحصل الأمر بدون ذلك. فإن العلماء كما يقولون: العلم نظري وكسبي. فالعلم الكسبي هو الشاق، تحتاج أن تنظر في الأدلة وتنظر في المتشابه، ثم توجد العلة المشتركة بينهم، ثم تخرج الحكم، تنظر في الشروط، توفر الشروط في انتفاء الموانع. فيقول: معين على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. كذلك هذه الرسالة احتوت على جمع بين أصول الفقه وبين قواعد الفقه، وهذا من النوادر في كتب الأصول. فقد جمع رحمه الله بين أصول الفقه وقواعد الفقه وبين مقاصد التشريع في هذه الرسالة. غدا أريد من يأتيني بالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد المقاصدية. هذا الأمر مفتوح للجميع طبعا، لكن أريد المشاركة في هذا حتى نستفيد جميعا، ثم نجمعها في مكان واحد بالبحث إن شاء الله تعالى. قال: نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.